بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقدوة العاملين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا اللقاء بعنوان فضل قيام الليل، ولا شك أن النصوص الواردة من الكتاب والسنة واضحة لكل مسلم، فيها الحث على صلاة الليل. وهذا الفضل لقيام الليل مستمد من حرص النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وحثه بقوله على قيام الليل، ولأن في ذلك إخلاصا لله سبحانه وتعالى، حيث أن الذي يقوم الليل والناس نيام لا يراه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه هي العلة أو السبب في فضل قيام الليل، فكلما كانت العبادة أخفى كلما كان الأجر أعظم مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. فصلاة الليل أو قيام الليل من أفضل الصلوات النوافل على الإطلاق، ومن أحبها إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وفي رواية صلاة الرجل في جوف الليل. وهذا يدل بلا شك على أن قيام الليل أفضل الصلوات بعد الصلوات الخمس المكتوبة، أفضل من صلاة الضحى، وأفضل من صلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء والجنازة وغير ذلك من الصلوات، غير الصلوات المكتوبة. وصلاة الليل سنة مؤكدة، سنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان يقوم حتى تتفطر قدماه، يعني تتشقق من كثرة القيام أو من طول القيام. وهذا بلا شك يدل على فضل صلاة الليل، فضل صلاة الليل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة: تقوم حتى تتفطر قدماك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فمن شكر الله جل وعلا أن يتزود العبد من الطاعات لله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا. فالشكر لا يكون باللسان فقط كما يظن بعض الناس، الشكر يكون باللسان ويكون بالجوارح بالفعل ويكون بالاعتقاد، أن يعتقد العبد أن كل نعمة من الله سبحانه وتعالى، وأن المنعم هو الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. فقيام الليل سنة مؤكدة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها في أحاديث كثيرة، بل إن الله جل وعلا أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بقيام الليل، وهذا أيضا يدل على فضل قيام الليل و مشروعية قيام الليل، وأنها سنة مؤكدة. ومن العلماء من قال أنه أن قيام الليل مستحب استحبابا شديدا، ولذلك قال الله جل وعلا: يا أيها المزمل، وهذا الخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي الليل من أوله ومن أوسطه ومن آخره كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم استقر إلى أن توفاه الله جل وعلا آخر الليل، فكان يصلي آخر الليل كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر، يعني آخر الليل، يعني قبيل الفجر، هذا هو وقت السحر. وقيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء، فإذا صليت شيئا بعد صلاة العشاء فقد قمت من الليل، فقد قمت من الليل. ولذلك يحرص المسلم إذا كان لا يستطيع أن يقوم من الليل، من آخر الليل بعد أن ينام، فإنه يصلي قبل أن ينام كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأفضل هو آخر الليل بعد نوم، القيام بعد نوم. فوقت صلاة الليل من بعد صلاة العشاء إلى ما قبل الفجر، إلى ما قبل الفجر، فيصلي فيها المسلم ما شاء، ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يصلي من الصلاة ومن الركعات. ويستحب له في صلاة الليل أن يطيل في القراءة وفي القيام وفي الركوع وفي السجود كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يخشع لله سبحانه وتعالى في صلاته. ولذلك جاء عن بعض السلف أنه كان يقوم الليل وكان ينظر إلى ابنه أو ولده وهو نائم فيقول: أقوم الليل لأجلك، يعني تذكر قول الله سبحانه وتعالى: وكان أبوهما صالحا، حتى يصلحه الله جل وعلا. فالمسلم ينبغي له أن يحرص على أن يقوم من الليل ولو قليلا، ولا يكن من الغافلين. وقيام الليل كما ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى لا يقتصر على الصلاة فقط، لا يقتصر على الصلاة، بل قراءة القرآن في آخر الليل تعتبر من قيام الليل، الذكر، تهليل والتسبيح والتحميد والتكبير وغير ذلك من العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا، قالوا إن هذا من قيام الليل. والصلاة تشمل كل هذا، تشمل القيام وتشمل قراءة القرآن وتشمل الذكر، التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد والدعاء والاستغفار وغير ذلك. لكن ينبغي للمسلم أن يحرص على الإخلاص، وأن لا يراه أحد ولا يذكر ذلك لأحد أنه يقوم أو يحرص أن يقوم أو غير ذلك، حتى يكون عمله خالصا لله سبحانه وتعالى. والسنة في قيام الليل أن يطيل كما ذكرنا بالقراءة والركوع والسجود كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند 100، يعني بعد 100 آية، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، يعني يصلي بالبقرة في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع، فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا إلى آخر الحديث. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الأفضل والسنة أن يطيل العبد في قيام الليل، في القراءة وفي الركوع وفي السجود وفي الجلسة بين السجدتين. هذه هي السنة، هذه هي السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء أو بأمر سوء. فقيل له: ما هممت؟ يعني ما هو الأمر الذي فكرت به وأنت تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. يعني من طول قيام النبي أو من طول صلاة قيام النبي صلى الله عليه وسلم. والسلف رحمهم الله تعالى لهم شأن عظيم في قيام الليل والمحافظة عليه والاجتهاد في أن يقوموا من فرشهم ومن نومهم لصلاة الليل، كما نقل عن الحسن البصري رحمه الله تعالى التابعي الجليل أنه يقول: لم أجد شيئا من العبادة أشد من الصلاة في جوف الليل. وأيضا كان شداد بن أوس رحمه الله إذا أوى إلى فراشه كأنه حبه على مقلع، يقول: اللهم إن جهنم لا تدعني أنام، فيقوم إلى مصلاه. ونقل عن طاووس أنه كان يثب من على فراشه وهو نائم، ثم يتطهر ويستقبل القبلة حتى الصباح، يقول: طير ذكر جهنم نوم العابدين. فالسلف لهم شأن في قيام الليل، كلما تذكروا الآخرة تذكروا الجزاء والحساب، تذكروا أن الجنة درجات، هم درجات عند الله، تذكروا فضل قيام الليل أنه أفضل الصلوات بعد الصلاة المكتوبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، يعني تتشقق أو تنتفخ في إحدى الروايات. تذكروا هذه الأمور كلها فيحرصون على قيام الليل، يحرصون على قيام الليل. ولذلك على المسلم أن يكون له نصيب من قيام الليل، حتى لو لم يقم يوميا لا بد أن يقوم من الليل، لا بد أن يجتهد، أن يسأل الله سبحانه وتعالى، أن يكثر من الدعاء، أن يلح على الله أن يعينه على قيام الليل. لو يوتر أو يصلي ما شاء الله لو ربع ساعة أو 20 دقيقة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، حتى يكتب ممن قاموا الليل. والله جل وعلا يتنزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، يقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. فهنيئا لمن يقوم في هذه الساعة يسأل الله سبحانه وتعالى من خيري الدنيا والآخرة. العمر قصير، فربما دعوة في جوف الليل لا يسمعها إلا الله تفتح لك أبواب السعادة والتوفيق في الدنيا والآخرة وأنت لا تعلم. وهذا وعد من الله: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. وهذا بلا شك يدل على فضل قيام الليل، أن الله سبحانه وتعالى يتنزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، لا يتنزل في وقت آخر إلا في هذا الوقت يوميا كل ليلة نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، ويناجي عباده: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل مستغفر فأستغفر له. فيا خسارة النائمين الذين يناجيهم الله سبحانه وتعالى وهم نائمون غارقون في النوم. ألا نستحي من الله؟ ألا نخجل من الله الذي أنعم علينا، الذي تلطف بنا، الذي رزقنا، الذي خلقنا، الذي ستر عوراتنا، الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، الذي سنقف بين يديه للحساب؟ يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: السلف رحمهم الله كانوا في قيام الليل على 7 طبقات. الطبقة الأولى أنهم كانوا يحيون كل الليل، بل إن من السلف من كان يصلي الصبح يعني الفجر بوضوء العشاء، الله أكبر، يصلي الفجر بوضوء العشاء، وهذا يدل على أنه إذا صلى العشاء قام من الليل حتى صلاة الفجر. انظر الهمة العالية. الطبقة الثانية كما ذكر ابن الجوزي كانوا يقومون شطر الليل، يعني نصف الليل، نصف الليل، يعني في وقتنا هذا نقول مثلا من الساعة 12 أو 11 إلى قبيل الفجر. الطبقة الثالثة كانوا يقومون ثلث الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: أحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. الطبقة الرابعة كان السلف يقومون سدس الليل أو خمس الليل. الطبقة الخامسة كانوا لا يراعون التقدير، كان أحدهم يقوم الليل حتى يغلبه النوم فينام، فإذا انتبه قام يصلي. الطبقة السادسة بعض السلف كانوا يقومون من الليل 4 ركعات أو 2 ركعات. الطبقة السابعة كانوا يحيون ما بين العشاءين، يعني يعسلون في السحر، يجمعون بين أطراف الليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا آته، وذلك كل ليلة، وذلك كل ليلة، الله أكبر. فكم ليلة ننام ما نقوم من الليل ما نسأل الله عز وجل؟ ألا نحتاج إلى الله؟ كلنا نحتاج إلى الله، مهما بلغنا من العلم والجاه والمنصب والشرف والحسب والنسب والمال، نحن محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى، نحتاج إلى مغفرته، إلى رحمته، إلى أن يتوب علينا، أن ييسر أمورنا، أن يصلح نياتنا وذرياتنا، أن يدخلنا الجنة، أن يعيذنا من النار، أن يغفر لنا ولوالدينا، يرزقنا الأمن والأمان. نحن محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى، كل عنده حاجة أو حاجات يريد من الله أن يقضيها له، فهذا هو أسهل طريق، أن تقوم من الليل وترفع يديك إلى الله سبحانه وتعالى موقنا الإجابة، يكون عندك يقين أن الله جل وعلا سيستجيب دعوتك. والعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا بعض الأسباب التي تعين العبد بعد توفيق الله جل وعلا على قيام الليل، وقد ذكر أبو حامد الغزالي أسبابا ظاهرة وأسبابا باطنة تكون معينة لقيام الليل أو ميسرة لقيام الليل. فقال إن الأسباب الظاهرة 4 أسباب أو 4 أمور. السبب الأول أو الأمر الأول ألا يكثر العبد من الأكل، لأنه إذا أكل كثيرا شرب كثيرا فيغلبه النوم ويكون عليه القيام ثقيلا أو شديدا لا يستطيع أن يقوم، فالإكثار من الأكل والشرب يثبط الهمة. ولذلك نقل عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: ما شبعت منذ 16 سنة. يعني يقوم من الطعام ما وصل إلى حد الشبع، لأنه رحمه الله كان وراها علم وراه حديث وراه تدريس وتعليم وطلب علم وهمة عالية، فيخشى أن إذا شبع أن تثبط همته فلا يستطيع أن يقوم بهذه الأعمال العظيمة. السبب الثاني والأمر الثاني من الأمور الظاهرة ألا يشق على نفسه في النهار بالأعمال التي لا فائدة منها حتى لا يجهد نفسه ثم يكون متعبا فينام ولا يستطيع أن يقوم. الأمر الثالث ألا يترك القيلولة في النهار لأنها تعين على قيام الليل، فإذا نام من مثلا بعد الظهر ساعة مثلا فهذه تعطيه قوة ونشاط فيقوم الليل. الرابع وهذا مهم جدا أن يجتنب المعاصي، ألا يرتكب الذنوب في النهار فيحرم القيام بالليل ولذلك قيل للحسن البصري رحمه الله تعالى إن أقواما يقومون الليل ونحن لا نقوم، قال قيدتكم المعاصي أو الذنوب. فالإنسان الذي لا يتوب من الذنب أو لا يبالي بالذنوب والمعاصي فإنه يحرم من قيام الليل، لأن هذا الذين يقومون من الليل قد اصطفاهم الله جل وعلا وتفضل عليهم، فالذنوب سبب للحرمان من فضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الشافعي رحمه الله تعالى شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. فالذنوب تمنع العبد من الطاعات وتكون عليه الطاعة أو العبادة شاقة حتى لو كان قائما، يعني في النهار ليس بنائم. ولذلك لا بد للمسلم أن يحرص أن يتوب من الذنوب وأن يحرص على اجتناب المعاصي وأن لا يقع فيها. أما الأسباب الباطنة التي ذكرها ابن الجوزي رحمه الله تعالى أيضا هي أربعة أمور. الأول سلامة القلب، سلامة الصدر من الحقد والحسد والغل وجميع أمراض القلوب والبدع وفضول الدنيا. الثاني أن يكون في قلبك خوف من الله جل وعلا، يكون ملازما لقلبك مع قصر الأمل وتعلم أنك ستغادر هذه الدنيا في أي وقت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. الأمر الثالث أن يعرف المسلم فضل قيام الليل وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه والسلف لهم شأن في قيام الليل وأن صلاة الليل أفضل الصلوات بعد الصلاة المكتوبة وأن الله جل وعلا يتنزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا إلى غير ذلك. أن يعرف فضل قيام الليل فيحفزه هذا إلى على قيام الليل. الرابع وهو أشرف هذه الأسباب أو الأمور أو البواعث الحب لله، قوة الإيمان، اليقين بما عند الله جل وعلا، يناجي ربه، يدعو ربه، يعلم أنه سيقوم هذه الساعة ويناجي ربه جل وعلا فيستجيب الله سبحانه وتعالى لدعائه. كل مسألة تريد أن يستجيب الله جل وعلا لك بها فادعو الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة، كلما أردت أن يستجيب الله دعاك فقم من الليل وادعو الله سبحانه وتعالى. فهذه هي الأسباب التي ذكرها ابن الجوزي رحمه الله تعالى والتي تكون سببا لإعانة العبد على قيام الليل. نأتي إلى فضائل قيام الليل، وهذا هو عنوان هذه المحاضرة أو هذا اللقاء. أول فضائل قيام الليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعتني بقيام الليل، وكان يحرص أن يقوم من الليل، مع أنه عليه الصلاة والسلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكان عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى تتورم قدماه وتتفطر قدمه. كان يجتهد عليه الصلاة والسلام في قيام الليل اجتهادا عظيما، يحرص حرصا شديدا على الالتزام بقيام الليل، لا يفرط فيه لا في حضر ولا في سفر. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه. تقول عائشة رضي الله عنها: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ فلما كثر لحمه يعني كبر في السن صلى جالسا عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أنه يجوز للمسلم أن يصلي جالسا لصلاة النافلة حتى لغير عذر، لكن يكون له نصف الثواب أو الأجر. فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع. وهذا أيضا فيه دليل على أن الشكر كما ذكرنا لا يكون باللسان فحسب، وإنما يكون بماذا؟ بالقلب واللسان وأيضا الجوارح. وأيضا جاء في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى تنتفخ قدمه، حتى تنتفخ قدمه. وهذا يدل على فضل قيام الليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص ويجتهد ويطيل في قيام الليل ويلح على الله بالدعاء ويسأل الله جل وعلا من خيرات الدنيا والآخرة. الأمر الثاني من فضائل قيام الليل أن قيام الليل سبب لدخول الجنة والنجاة من النار. المحافظة على قيام الليل سبب عظيم من أسباب دخول الجنة يوم القيامة برحمة الله، سبب لرفعة الدرجات وتكفير السيئات والنجاة من النار. وهذا جاء صراحة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فهذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام: في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، فقيل: لمن يا رسول الله؟ قال: من أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام: من قام بعشر آيات، يعني قرأ من الليل عشر آيات، لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. المقنطرين يعني لهم قنطار من الأجر، هذا هو معناه. القنطار كما ذكر أهل العلم قدر كبير من الذهب، وأكثر أهل اللغة قالوا أنه 4000 دينار، 4000 دينار. وألف آية كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى يقول: من سورة تبارك إلى آخر القرآن، يعني إلى سورة الناس، هذه 1000 آية، يعني تقريبا جزئين هذه 1000 آية. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر عنده رجل نام ليلة حتى أصبح، يعني لم يقم من الليل، فقال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. فيا من تريد ألا يبول الشيطان في أذنيك اجتهد في قيام الليل، اجتهد في أن تقوم من الليل واحرص على ذلك، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك وأن يعينك لقيام الليل ومناجاته سبحانه وتعالى. الأمر الثالث من فضائل قيام الليل أن الله جل وعلا يثني ويمدح أهل قيام الليل، بل وعدهم بالجزاء الحسن. يقول الله جل وعلا في سورة السجدة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ويقول أيضا جل وعلا: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فالله سبحانه وتعالى امتدحهم وأثنى عليهم في كتابه، وهذا يدل على فضل قيام الليل وفضل أهل الليل الذين تركوا النوم والراحة والكسل والدعة وآثروا الآخرة على الدنيا، قدموا مرضات الله سبحانه وتعالى على هوى أنفسهم، على ملذات الدنيا. الفضل الرابع من فضائل قيام الليل أن قيام الليل علامة على إيمان العبد، وعلامة أيضا على التقوى لله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى شهد لمن يقوم الليل ويحافظ عليه بالإيمان الكامل، وأنه من علامات تقوى الله سبحانه وتعالى. فالذي يقوم الليل بإخلاص وصدق ويقين وثقة بوعد الله فهو من المتقين، من عباد الله المتقين الذين يرجون رحمة الله ويخافون عقابه. والله جل وعلا يقول: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ويقول الله جل وعلا أيضا: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. هذه أول صفة ذكرها الله جل وعلا لهم، فكانوا من عباد الله المتقين وممن استحقوا دخول الجنات. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني ما ينامون، وبالأسحار هم يستغفرون. الفضل الخامس من فضائل قيام الليل تكفير السيئات والذنوب. فقيام الليل والمحافظة عليه والحرص على أداء الصلاة في آخر الليل سبب لتكفير الذنوب ومحو السيئات والخطايا. جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. فقيام الليل سبب لتكفير السيئات، سبب للشفاء والعافية بإذن الله سبحانه وتعالى. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، يجود بكرمه لعباده. فمن قام الليل يناجي ربه جل وعلا يسأله من خير الدنيا والآخرة فلن يرده الله سبحانه وتعالى. أيضا من فضائل قيام الليل أنه شرف للمؤمن. بعض الناس يعتقد أن شرف الإنسان يكون بالمال، كثرة المال، أو بالنسب، أو بالأصل، أو بالجاه والمنصب والوظيفة، أو بالمؤهل، أو غير ذلك. هؤلاء أخطأوا. صحيح أن شرف المؤمن هو بقيامه الليل، والدليل على ذلك ما قاله جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، لو كان يصلي من الليل. يقول سالم بن عبد الله بن عمر: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا، لما سمع من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم الرجل الذي يقوم من الليل. من فضائل قيام الليل أيضا أنه دليل على فقه المسلم. الذي يقوم الليل يعلم الثواب والفضل المترتب على قيام الليل، والوعد والجزاء الذي ينتظره يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على فقهه لأنه علم هذا الثواب وهذا الفضل. والله جل وعلا يقول: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ولذلك ينبغي للمسلم وكذلك المسلمة أن يحرص على قيام الليل. يا أخي، أنت ستقوم لصلاة الفجر بإذن الله، ضع المنبه قبل أذان الفجر بنصف ساعة، بعشرين دقيقة، بإذن الله إذا صدقت مع الله سبحانه وتعالى وعلم الله جل وعلا صدق رغبتك في قيام الليل واجتهادك، فإن الله ييسر لك ذلك، فتقوم مع مرور الأيام بدون منبه، وتقوم ربما ساعة وساعتين، ولا يشق عليك ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. طاعة الله جل وعلا تحتاج إلى جهاد، تحتاج إلى صبر ومصابرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، تريدون الجنة، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. طاعة الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى مجاهدة، ترك المعاصي تحتاج إلى مجاهدة، الصبر على الأقدار المؤلمة تحتاج إلى مجاهدة. وجاهدوا في الله حق جهاده، فأمرنا الله جل وعلا بمجاهدة أنفسنا على طاعته سبحانه وتعالى. ولذلك لا بد للمسلم أن يري الله من نفسه خيرا، أن يجاهد نفسه الأمارة بالسوء، لأن النفس التي بين جنبيك هي ألد أعدائك. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فلا تغلبك هذه النفس، ولا تتبع هواك، ولا تتبع الملذات والشهوات، ولا تكن من الذين حادوا عن الطريق المستقيم وعن الاستقامة على طاعة الله جل وعلا ولو كثروا. احرص على طاعة ربك، جاهد نفسك، اسأل الله الثبات، اسأل الله أن يعينك على طاعته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يقول لا تدع دبر كل صلاة، يعني قبل السلام من الصلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تأمل هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه على فضل معاذ وقدره ومنزلته في الإسلام، مع ذلك أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لأن العبد محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. الطاعة، أداء الطاعات والقيام بالعبادات تحتاج إلى توفيق من الله. هل الكل يصوم الاثنين والخميس؟ لا. هل الكل يقوم الليل؟ لا. هل الكل يتصدق؟ لا. نحتاج إلى توفيق الله سبحانه وتعالى، نحتاج إلى توفيق الله، تيسير الله، اصطفاء من الله جل وعلا. فنحن الفقراء إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ويقول جل وعلا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فنحن محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى، لا بد أن نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات، أن نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، أن يوفقنا للطاعات بأنواعها، وأن يتقبل منا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العمل الصالح والعبادة لا يقبلها الله جل وعلا إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذا هو شرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو شرط الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فينبغي لنا جميعا أن نحرص على قيام الليل، وأن نجتهد، وأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أن نقوم من الليل ولو قليلا، حتى ننال هذا الفضل من الله، وندخل في رحمة الله، ويفرج الله عز وجل همومنا وغمومنا، ويشرح صدورنا وييسر أمورنا، ويبارك لنا في أرزاقنا، في أوقاتنا، في أعمارنا، في أعمالنا، في أموالنا، في أولادنا. لا بد للمسلم أن يجتهد. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الطاعات تحتاج إلى صدق مع الله، من صدق مع الله صدقه الله، من صدق مع الله يسر الله أمره، فرج الله همه، ونفس الله كربه، قضى الله عنه دينه، وأصلح له زوجه وولده، جعله مباركا أينما كان، سدده في أقواله وأفعاله، وحفظه في حله وترحاله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لا بد أن يكون الإنسان صادقا مع ربه جل وعلا، أن يتقي الله سبحانه وتعالى، أن يجتهد، أن يحرص على أن يتزود بالطاعات والقربات حتى ينال مرضات الله سبحانه وتعالى. الجنة درجات، هم درجات عند الله، ما تحسر أهل الجنة إلا على ساعة لم يذكروا الله فيها. كم ليلة ننام لا نصلي من الليل، كم ليلة ننام ما نصلي الوتر، كم وكم وكم، كم ساعة تمر بنا ما نذكر الله عز وجل فيها، كم ساعة تمر بنا، أو كم يوم يمر بنا، أو كم شهر يمر بنا ما نتلو شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن نجاهد أنفسنا، وأن نحرص على التزود بالطاعات حتى لقاء الله جل وعلا لأن يوم القيامة فيه من الكروبات والويلات والأهوال العظيمة والشدائد الجسيمة، والله به عليم. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه وفضله أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يستعملنا في طاعته ومرضاته، أن يبصرنا بعظمته، أن يفقهنا في دينه، أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، أن يوفق ولي أمرنا لكل خير، وأن يرزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وأن يصرف عنه بطانة السوء والزيغ والشر والفساد، وأن يجعله مباركا يحفظه في حله وترحاله، سدده في أقواله وأفعاله، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.